أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في إعطاء المد لكل فقير من 60 فقيرا في كفارة الإفطار العمدي. بقيت نكتة، وهي أنه ورد في موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير. هذه الرواية مختصة بكفارة اليمين، وقد تلغى الخصوصية عنها إلى كفارة الإفطار العمدي، فيقال هذه الرواية دلت على أنه لو أراد أن يعطي الطعام إلى الفقير، فإن كان الفقير صغيراً يحسب الصغيرين ككبير واحد، فبدل أن يتصدق على 10 مساكين في كفارة اليمين يتصدق على أكثر من ذلك إذا كان من يتصدق عليهم فيهم صغار، يحسب كل صغيرين كبيرا واحدا. وفي رواية النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبي عليهما السلام أن عليا قال: من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير. الجمع بين الروايتين يقتضي الحمل على التخيير فيما إذا أطعم صغيرا، إما أن يطعم صغيرا آخر ويجعل إطعام الصغيرين بحكم إطعام كبير واحد، أو يزود ذاك الصغير ويعطيه بقية الطعام الذي لو كان الكبير يأكله أيضا. ولكن لا وجه لإلغاء الخصوصية عن كفارة اليمين إلى المقام، فمقتضى الإطلاع في المقام كفاية إطعام الصغير المتعارف على أن مورد هاتين الروايتين الإطعام وهو الإشباع، وأما قضية تمليك المد فهي مطلب آخر. إذا يريد يطعم 60 مسكينا ويحضر الصغار، هنا يقع الكلام، أو يريد إعطاء كفارة اليمين فيجمع 10 مساكين مثلا ليطعمهم، وقلنا أن الإطعام منصرف إلى الإشباع المتعارف يشبعهم، بل ورد في رواية كفارة اليمين يشبعهم. هنا قد يقال بأن هذا الصغير يشبع بسرعة، فالرواية تقول أشبع صغيرين مكان كبير واحد، أو أعطي الصغير بعدما أكل بقية الطعام التي كان الكبير يأكلها أيضا. وعلى أي حال لا علاقة للروايتين بكفارة الإفطار، على أنه لا علاقة لهما بتمليك مد، وإنما وردت في إعطاء كفارة اليمين بنحو الإطعام، إعطاء الطعام ليأكله، ولا مانع من الالتزام بمضمون الروايتين بعد حملهما على التخيير. المسألة 25، يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة، بل ولو كان للفرار من الصوم لكنه مكروه. المشهور أنه يجوز السفر الموجب للإفطار في شهر رمضان اختيارا وإن كان مكروها، لكن الحلبي في كتاب الكافي صفحة 182 يقول: إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا. والسيد الزنجاني كان يحتاط وجوبا بترك السفر من غير ضرورة. نلحظ الأدلة حول هذه المسألة. أولا نلحظ الآية الكريمة ثم نلحظ الروايات ثم نلحظ الاستثناءات من حرمة السفر أو كراهة السفر في شهر رمضان، حيث استثني في الروايات الحج والعمرة، فهل هذا الاستثناء يعم السفر إلى زيارة أبي عبد الله عليه السلام أم لا؟ أما الآية الكريمة فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يقال كما ذكره السيد الخوئي: هذه الآية تدل على جواز السفر، لأن الموضوع لوجوب الصوم من ليس مسافرا، والتحفظ على الموضوع ليس بواجب. يعني إيجاد الموضوع ليس واجبا، الموضوع لوجوب الصوم من ليس مسافرا في شهر رمضان، فكل من طلع عليه الفجر ولم يكن مسافرا يجب عليه صوم ذلك اليوم. ما دام ليس مسافرا، تبديل الموضوع جائز، كما يقال: الحاضر في بلده يجب عليه إتمام الصلاة، والمسافر يجب عليه التقصير في الصلاة. فكما أنه يجوز السفر الموجب للقصر ولو بلا أي ضرورة، بل ولو كان لأجل الفرار من صلاة التمام، فكذلك في الصوم الموضوع لوجوب الصوم الحاضر، والموضوع لعدم وجوب الصوم في شهر رمضان المسافر. هذا يمكنه أن يبدل ويتحول من عنوان الحاضر إلى عنوان المسافر كي يرتفع عنه وجوب الصوم. كان ينبغي للسيد الخائي ومن استدل بهذه الآية أن يقول بأن هذه الآية لا تقتضي حرمة السفر، لا أن الآية تدل على حلية السفر. هذه الآية على تقريب السيد الخوئي جعل المسافر موضوعا لعدم وجوب الصوم، ومن ليس بمسافر موضوعا لوجوب الصوم. الخطاب لا يقتضي إيجاد موضوعه، ولكن لا ينفي وجوب إيجاد موضوعه لمصلحة فيه. هذه الآية لا تقتضي وجوب إيجاد الموضوع وهو كون الإنسان حاضرا ولا يكون مسافرا. هذه الآية لا تدل على أنه يجوز السفر في شهر رمضان. فلعل شرط الوجوب واجب بملاك آخر، شرط الوجوب افرض الحضر، والخطاب الذي أخذ في موضوع وجوبه عنوان لا يقتضي إيجاد ذلك الموضوع، ولكنه لا يدل على عدم وجوب إيجاده بملاك آخر. ولعل مقصود السيد الخوي أنه لا يحتمل أن يكون هناك مستقل لحلمة السفر عدا فعلية ملاك وجوب الصوم عليه، بأن يكون عدم السفر شرط الواجب، مع أن الآية تقول عدم السفر شرط الوجوب، فلا يحتمل ملاك مستقل يقتضي عدم السفر، وإنما المحتمل أن يكون عدم السفر شرط استيفاء الملاك الواجب، وهذا خلاف مقتضى الآية الكريمة. لعل مقصود السيد الخوي هذا المطلب. ولكن المهم إشكال آخر على السيد الخوي، وهو أنكم ماذا فهمتم من قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه؟ أنتم ذكرتم أن ظاهر هذه الآية أن من شهد هلال شهر رمضان يصير وجوب صوم هذا الشهر فعليا في حقه. ليس المراد من شهد منكم الشهر أن يكون حاضرا في بلده في شهر رمضان، بل يكون حاضرا في بلده حين هلال، حين رؤية هلال شهر رمضان. فالذي يرى الهلال في بلده يسوغ عليه أنه ممن شهد شهر رمضان. ومن شهد منكم الشهر فليصومه، يجب عليه الصوم، وهذا لا ينافي أن يكون عدم السفر شرط الواجب. من رأى هلال شهر رمضان يجب عليه صوم هذا اليوم، هذا الشهر، وشرط صحة صومه أن لا يكون مسافرا، فإن من كان مسافرا فعليه صوم أيام أخرى. كالمريض، هل تلتزمون بأنه يجوز للإنسان أن يمرض نفسه حتى لا يصوم؟ مو معلوم. من شهد منكم الشهر فليصومه، نعم المريض لا يصح منه الصوم، المسافر لا يصح منه الصوم، فحيث لا يصح منه الصوم فعليه صوم عدة أيام أخرى. أنا لا أدعي أن الآية ظاهرة فيما ذكرته، لكن أقول ليست الآية ظاهرة فيما ذكره السيد الخائي من أن قوله من شهد منكم الشهر فليصمه بمعنى من كان حاضرا في بلده في شهر رمضان فهو يجب عليه صوم ذلك الشهر. وأما المسافر في شهر رمضان فلا يجب عليه الصوم، ليست الآية ظاهرة في ذلك. نعم لو كانت الآية ظاهرة في تقسيم المكلف إلى الحاضر في شهر رمضان، وكان المقصود من قولي فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولو بقرينة التقابل مع قوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هو الحاضر في شهر رمضان. نعم كلام السيد الخوي صحيح، لا يجب علي أن أحفظ على هذا الموضوع، لأن بقاء الحضر في كل يوم موضوع لوجوب الصوم في ذلك اليوم، أنا لا يجب علي التحفظ على هذا الموضوع، فيمكنني تبديل هذا الموضوع إلى موضوع آخر وهو المسافر حتى لا يجب علي الصوم، ولكن يمكن النقاش في دلالة الآية على ذلك. فإن من المحتمل أن يكون المقصود من الآية أن كما ذكرت لكم أن السيد الخائي يقول من شهد منكم الشهر، أي من شهد هلال شهر رمضان من زمان رؤيته للهلال يجب عليه صوم الشهر كله. من رأى منكم هلال شهر رمضان وجب عليه صوم هذا الشهر، من شهد منكم هلال شهر رمضان أي كان في بلده حين رؤية الهلال فيجب عليه صوم ذلك الشهر. نعم صحة الصوم مشروطة بعدم السفر، فيبين بعد ذلك أن من كان مسافرا ولا يصح منه الصوم فيصوم في عدة أيام أخر. وهذا لا ينافي ذيل الآية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لأن ذيل الآية تقول كما فسر في الروايات أنه لا يشرع الصوم على المسافر وإن كان لأجل أن الله من على المسافرين من أمة محمد صلى الله عليه وآله بأن رفع عنهم الصوم بنحو العزيمة لا بنحو الرخصة. فإذا ننتقل إلى الروايات، أقرأ الروايات التي رواها صاحب الوسائل في الجزء العاشر صفحة 181. باب كراهة السفر في شهر رمضان حتى تمضي ليلة 23 منه إلا لضرورة أو طاعة كالحج والعمرة وتشييع المؤمن واستقباله. طائفة من الروايات تدل على جواز السفر وطائفة أخرى تمنع من السفر. أما الطائفة التي تدل على جواز السفر منها رواية الحلبي، سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا أي لا يريد سفرا، ثم يبدو له بعدما يدخل شهر رمضان أن يسافر، فسكت. فسألته غير مرة فقال يقيم أفضل إلا أن يكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله. لماذا سكت الإمام؟ لعله لأجل التقية من العامة، لأن العامة ما يديرون بال سافر ما سافر، يجوزون الصوم في السفر، يرون أن الإفطار في السفر رخصة وليس عزيمة، أو لأن الإمام ما كان يريد أن يجرئه على السفر، فإذا كرر السؤال فالإمام عليه السلام التجأ أن يقول له يقيم أفضل. وظاهر أنه يقيم أفضل أن السفر جائز ولا يقاس بقولنا علي أفضل من فلان وفلان، لا، ظاهر قوله يقيم أفضل أن هذا الفعل أفضل من السفر، الإقامة في البلد أفضل من السفر، يعني أن السفر جائز لا يناسب بيان الواجب أن يقال إنه أفضل. يختلف عن التعبير بأنه مثلا قل إن شنو خير من اللهو ومن التجارة، أو رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هذا تعبير متعارف، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، مع أني لا أحب السفاح، لا يعني أن ذاك محبوب ولكن السجن أحب إلي. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، لا يعني أن اللهو خير وما عند الله أشد خيرا منه، لا، هذا تعبير متعارف، هذا خير منه يعني لا خير فيه وهذا خير. أما الظاهر العرفي من قوله يقيم في بلده أفضل أنه لو سافر يجوز له ذلك لكنه ترك للأفضل، هذا هو الظاهر من هذا التعبير، ولا يناسب هذا التعبير إذا كان المقصود كون بقائه في البلد واجبا وسفره حراما. الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام، فقال لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم. وهناك روايات أخرى، وفي قبال ذلك عدة روايات تمنع من السفر في شهر رمضان. الرواية الأولى رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال لا إلا فيما أخبرك به، خروج إلى مكة أو غزو في سبيل الله أو مال تخاف عليك أو أخ تخاف عليك. الرواية الثانية ما في الخصال في حديث 400 أيضا سنده لا يخلو عن إشكال. قال ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا حضر شهر رمضان لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لاحظت هذه الرواية فسرت الآية الكريمة بما فسرناه، لا ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا حضر شهر رمضان، يعني إذا رأى هلال شهر رمضان، لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الرواية الثالثة ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن رجل، الرواية مرسلة مضافا إلى سهل بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط، قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصومه. فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في حج أو في عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه، فإذا مضت ليلة 23 فليخرج حيث شاء. الرواية الرابعة: رواية حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار، وسنتكلم عنه وعن وثاقته في ليلة قادمة. أنا بعبد الله عليه السلام قال: لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده. أقرأ رواية أخرى لا بعنوان روايات الطائفة الثانية، ولكن أكمل البحث عن هذه الروايات المروية في كتاب الوسائل. الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن الحسن بن جميلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك يدخل علي شهر رمضان فأصوم بعضه، فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام فأزوره وأفطر ذاهبا وجائعا، أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعدما أفطر بيوم أو يومين، يعني بعد عيد الفطر. فقال له: أقم حتى تفطر. قلت له: جعلت فداك فهو أفضل؟ قال: نعم، يعني أقم في بلدك، صم إلى أن يخرج شهر رمضان، ثم اذهب إلى زيارة الحسين عليه السلام، هذا أفضل. أما تقرأ في كتاب الله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. تأملوا في هذه الروايات إلى ليلة الأحد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.